المراقبة لله جل وعلا.
قولوا للزاني ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا للوطي ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لمن يأكل الربا ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لمن يقتل النفس المحرمة؟ قولوا لمن يقتل النفس المحرمة ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لعاق والديه وقاطع الرحم ومسيء الجوار ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا للغشاش والكذاب والسباب واللعان ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لأصحاب الجوالات المشتغلين بالصور الخليعة في الإنترنت ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لمن يتفرج على التلفاز ويرى فيه ما حرم الله من الرجال والنساء قولوا لهم جميعا ألم يعلم بأن الله يرى؟
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 18 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن أثر المراقبة لله في صلاح القلوب. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله كان عليكم رقيبا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر هذه الآية في كثير من خطبه، موعظة متكررة لحاجة الناس إليها، ليعلم العبد أن الله جل وعلا رقيب عليه، لا يخفى ولا يغيب عنه. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملك الذي على اليمين رقيب عتيد، رقيب يرقب أعمالك، وعتيد يكتبها. والملك الذي عن يسارك رقيب عتيد، يرقب سيئاتك ويعتدها أي يكتبها. فلا تراقب إلا من يراقبك. واعلم أن الله مطلع عليك وناظر إليك، فالمراقبة لله عز وجل من أعلى أعمال القلوب، وأثرها يظهر في حياة العبد. أما هي فموضعها القلب، وقد فسرها وعرفها بعض العلماء بقوله: علم العبد بقرب الله. وهذا تفسير حسن، وتفسير ابن القيم عليه رحمة الله أحسن من هذا. قال: دوام معرفة العبد وتيقنه باطلاع الحق عليه على ظاهره وباطنه. فزاد فيها الدوام والتيقن، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فمعناه أنك تكون في جميع أوقاتك في خلوة وغير خلوة مراقب لله جل وعلا. وسواء كنت في دكانك أو كنت في سيارتك أو في سوقك أو في بيتك أو في المسجد أو في سفر أو في حضر، يكون عندك العلم اليقين أن الله عز وجل يعلم ظاهرك وباطنك، وتعلم علم اليقين أنك لا تخفى على الله، ويكون هذا معك في جميع الأوقات. وثمرة هذا، ثمرة دوام المراقبة لله، أن يحسن عملك. ألا ترى أن صاحب العمل إذا أشرف على عماله أحسنوا العمل وأتقنوه؟ إذا استأجرت عمالا وأشرفت عليهم بنفسك أحسنوا العمل وأتقنوه. فكذلك اطلاع الله عز وجل عليك وعلمك بذلك وتيقنك بذلك يجعلك تحسن عملك. ولهذا جاء في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تتوضأ كأنك ترى الله، وأن تصلي كأنك ترى الله،
وأن تصوم كأنك ترى الله، وأن تزكي كأنك ترى الله، وفي جميع أعمالك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، وهو يراقبك في جميع أمورك وفي جميع شؤونك. ومن أمور المراقبة تلقين الأبناء مراقبة الله جل وعلا، كما جاء في قصة لقمان حين قال لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول له: أي سيئة تعملها أو حسنة، سواء كانت في جوف صخرة على كثرة صخور الأرض وهي في حجم حبة الخردل، لا تخفى على الله ولا تضيع عليه في تلك الصخور، ولو كانت في السماء على اتساع أرجائها، بل في السماوات، ما ضاعت على الله مع أنها في حجم حبة الخردل. ولو اختلطت بتراب الأرض ورماله ما خفيت على الله وهي في حجم حبة الخردل، فبعث في قلبه مراقبة الله جل وعلا والحذر منه والخوف منه جل وعلا. وأعظم المراقبة يوم أن تكون خاليا، فالإنسان أمام الناس قد يترك الذنب أو يفعل الطاعة تقربا إلى الله وحياء من الناس، لكنه يوم أن يكون في الخلوة ويتجنب معصية الله فهذا دليل على خوفه من الله. جاء في حديث ثوبان عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يمكن أن يكونوا قواما لليل ويعملون من الصالحات شيئا كثيرا. قال: لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاتت عليهم مراقبة الله في الخلوة فحصدت حسناتهم وأذهبت خيراتهم وأذهبت بركة أعمارهم وأعمالهم، فقد عملوا من الحسنات شيئا كثيرا لكنها ذهبت كلها بسبب أنهم خلوا بمحارم الله فارتكبوها، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو قلبية، سواء كانت بالمطاعم والمشارب أو بالفروج أو بالأسماع أو الأبصار أو غير ذلك، هذا حالهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لا تقل إن ما خفي على الناس سيغيب على الله، كلا. وقال الآخر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فهكذا المؤمن يراقب الله سرا وعلنا في المشهد والمغيب، حيثما كان فهو يراقب الله وهو يخشى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أعماله كلها معروضة على الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما أعظم هذه الآية، تهز قلوب المؤمنين الصادقين الخائفين من الله. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني بلى نسمع ومع ذلك الملائكة يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله عز وجل يعلم ما نسير عليه وما نقوله وما نفعله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية نزلت في أبي جهل يوم أن ادعى أنه سيطأ بقدمه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد. قال الله: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ولكنه حين اقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما درى أصحابه إلا وهو يدرأ بيديه ويرجع إلى الوراء. قالوا: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. ولكن الآية كما سمعتم للناس أجمعين: ألم يعلم بأن الله يرى؟ للعالم وغير العالم، للرجل والمرأة، للإنس والجن، يقال للجميع: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا للزاني: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا للوطي: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لمن يأكل الربا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لمن يقتل النفس المحرمة: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لعاق والديه وقاطع الرحم ومسيء الجوار: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا للغشاش والكذاب والسباب واللعان: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لأصحاب الجوالات المشتغلين بالصور الخليعة في الإنترنت: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قولوا لمن يتفرج على التلفاز ويرى فيه ما حرم الله من الرجال والنساء، قولوا لهم جميعا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ عامة لكل الناس لا بد أن يعلم أن الله يرى، ولا ينجح في الأجوبة غير أهل المراقبة الذين يراقبون الله عز وجل ويعلمون اطلاع الله عليهم وقربه منهم وقدرته عليهم. وكل من لم يكن من أهل المراقبة فهو فاشل في الجواب. وقد ذكر الله عز وجل أثر المراقبة في الصوم. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. انتبه لقوله من أجلي، فلا يدري الناس أنك صائم إلا إذا أخبرتهم. فلو أفطر الشخص ما درى الناس، لو أكل أو شرب ما درى الناس. فمراقبة الله هي التي جعلته صائما وخوفه من الله. فلهذا قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به. ومثله أيضا الوضوء وغسل الجنابة. فالرجل قد يقف في الصف وهو على غير وضوء ولا يدري الناس، وقد يكون جنبا ولا يدري الناس. فإن كان لا يعلم فهو معذور وعليه إعادة الصلاة، وإن كان يعلم فهذا كفر لأنه استهزاء بالصلاة. إنما المراد أن هذه المخرج فيها مراقبة الله جل وعلا، فالله هو الذي يعلم أنه على طهارة أو على غير طهارة. ومثل ذلك حوادث السيارات، فربما دهس الإنسان شخصا أو اصطدم بسيارة فحطمها واقفة في جانب الطريق وهرب ولا يدري الناس، من الجاني؟ فيجدون الرجل ميتا لا يدرون من الذي دهسه. لو كان عنده مراقبة لله فإنه يصبر على قدر الله، يبقى مكانه ويسلم نفسه. وهذه لا ينجح فيها غير أهل المراقبة لله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يختصم الرجل مع شخص فيقتله ثم يفر ولا يدري الناس من القاتل. لو كان عنده مراقبة لله جل وعلا لسلم نفسه ورضي بقدر الله. فلهذا معشر المسلمين، مراقبة الله عز وجل مع أنها صلاح للقلوب فهي صلاح للمجتمع، هي صلاح للمجتمع بأكمله، وتخلص الناس من مشاكل كثيرة. ما سيبقى الرجل في شريعة في المحكمة ومن أوراق إلى أخرى ومن شهود إلى آخرين، هذا يثبت وهذا ينفي. الذي عنده مراقبة لله يقر بما له عليه، يريح الناس من شره وإن ظلم صبر. وهكذا القلوب يوم أن تغشاها مراقبة الله، فإن تلك القلوب من أصفى القلوب وأصلحها، لأنه بمراقبته لله أصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما بينه وبين الناس. فلا يريد للناس إلا الخير ولا يريد لهم شرا أبدا. هؤلاء أهل مراقبة الله. ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أروع المثل. فماعز والغامدية يأتي كل واحد ليطهر نفسه. جاء ماعز فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء من الجهة الأخرى قال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فتأكد منه: زنيت؟ قال: نعم. فأمر برجمه. وجاءت الغامدية بعد فقالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنها. قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إني حبلى من الزنا. قال: اذهبي حتى تضعي حملك. فذهبت فجاءت فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما. قال: اذهبي فأرضعيه حتى يأكل الخبز. فجاءت به وقد أصبح يأكل الخبز وبيده خبزة. قالت: يا رسول الله، ها قد أكل الخبز. فكفله رجل من المسلمين وأمر بها فرجمت. وقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لكفتهم. وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ففعل ماعز والغامدية إنما هو مراقبة الله، وإلا فقد ستر الله عليهم، ما كانوا في حاجة إلى المجيء، ولكن خوفهم من الله ومراقبتهم لله جعلتهم يبحثون عن المخرج. فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويأتي آخر فيقول: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. الرجل جاء تائبا، تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقيمت الصلاة. فجاءه بعد الصلاة فقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء تائبا وصلى فأذهب الله بتلك السيئة. الشاهد كيف كانوا يحاسبون أنفسهم ويخافون على أنفسهم. أن يغضب الله عليهم ومستعدون أن يعرضوا أنفسهم لأي عقوبة، هذا من مراقبتهم لله عز وجل. وحياة الصحابة مليئة بمراقبة الله جل وعلا وخشيته، ومن تتبع أمورهم وأحوالهم وسيرتهم رأى فيها أروع المثل في مراقبة الله. فالوصية لنا جميعا أن نحرص على مراقبة الله لتصفى قلوبنا وتزكو أعمالنا ويحسن حالنا ونعيش حياة الصالحين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم وأن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، إنه على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.